من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، مرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. إني والله وطالله وبالله أحبكم في الله تعالى. أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، ألا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الرقيق الرقراق نظرة النعيم، نعيش في هذه الحلقة مع الجزء الثاني من الموضوع السابق، ألا وهو جامعة تأليف القلوب. ووصلا بما سبق أحبتي الكرام، كنا قد بينا أن الفرقة قرينة الضعف، وأن القوة ثمرة من ثمرات الألفة، وبينا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، فآخى بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو ذر الغفاري، وجمع أصحابه الفقير منهم والغني على قلب رجل واحد. بل إننا بينا في لقائنا الماضي أن الأخوة إنما هي نعمة من الله تبارك وتعالى وفضل من الله تبارك وتعالى، لا نستطيع أن نحصله بالأموال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بين من خلال سنته الرائعة المواد التي بها نؤلف بين القلوب، وسردنا هذه المواد سردا في لقائنا الماضي. ثم ختمت حلقة اللقاء الماضي بأمور تفسد المودة وتفسد العلاقات بين المؤمنين والموحدين، منها إساءة أسلوب الأدب في الحديث، منها النصح أمام العامة وفي الملأ، ومنها كثرة المعاتبة، ومنها إزاعة السر، ومنها اتباع الظن، ومنها التدخل في الخصوصيات، ومنها الأنانية، ومنها الكبر والاستعلاء. اليوم بمشيئة الله أريد أن أبين في هذا الدرس الذي أسأل الله أن يمدني ويمد حضراتكم فيه بعلم من عنده وفقه من علمه، المحبة لا تكون لله إلا إذا كان الدافع من ورائها الله جل وعلا. أقول وأكرر، إذا كان الباعث إلى هذه المحبة هو الله عز وجل، فهي لله وبالله ومن أجل الله عز وجل. وليست هناك جامعة جمعت بين العباد أطهر ولا أصدق من جامعة الإيمان التي آخى النبي المصطفى فيها بين المهاجرين والأنصار، وآخى فيها بين الأوس والخزرج. ولو أردنا أن نتأمل الثمار التي نجنيها من وراء تآلفنا ومن وراء محبتنا لوجدناها ثمارا جميلة وثمارا رائعة. يعني على سبيل المثال، إذا وجدت قلبك يتجه إلى الصالحين من عباد الله، فأول ثمرة نجنيها أن هذه المشاعر دليل على استقرار الإيمان في قلوبنا. نعم، لذلك كان كمال الإيمان أن نحب لله وأن نكره لله، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثانية أحبتي الفضلاء الأخيار، ألا وهي أننا نجني ثمرة الأخوة من وراء تعارفنا على الرجل الصالح. كيف؟ أخوك الصالح إن كان أفضل منك يا حبيب الكريم اقتديت به، وإن كان مثلك تنافست معه، وإن كان دونك وعصه. نعم. أما إن سألت عن الثمرة الآخرة الثالثة، ألا وهي الثمرة التي نجنيها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الثمرة التي نجنيها في أرض المحشر، قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. نعم، تعارفا لله وبالله ومن أجل الله، ولم يفرق بينهم إلا الموت. ولكن سؤال أسأله في هذه الحلقة، كيف نكسب القلوب أحبتي الكرام الفضلاء؟ يعني كيف أتآلف مع أخي الحبيب الفاضل، وكيف أكسب وده، وكيف أكسب قلبه؟ أولا بالإيمان والعمل الصالح، لأن الذي يودع محبتنا في القلوب إنما هو الله. والله تعالى قال صراحة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فبإيماننا وعملنا الصالح الله تعالى يودع في قلوب المؤمنين ودا ومحبة وألفة بين قلوبنا وبين قلوبهم. نعم، يقول ابن عباس: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم أحبتي الكرام، فبالإيمان والعمل الصالح، بإيماننا بالله تبارك وتعالى، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء: يا ملائكة السماء، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكيف يحبنا الله جل وعلا؟ بإيماننا بالله وعملنا الصالح. فعندما نقبل على الله تعالى بالفرائض والنوافل ونتفنن في القربات التي نتقرب بها إلى الله، الله تعالى يحبنا ويودع محبتنا في قلوب الناس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني السنن، حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. نعم، أيضا من الأمور التي نكسب بها القلوب الرفق. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. والله أسأل أن يجعلنا من أحبابه، وأن يرزقنا الرفق في بيوتنا في كل شيء. بل قال حبيب القلوب صلوا عليه وسلموا تسليما: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أقول أكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فإن كنا رفقاء بمن نتعامل معهم، الله تبارك وتعالى سييسر لنا الأحوال وسييسر لنا الصعاب، والله تبارك وتعالى سيعاملنا من جنس تعاملنا مع الخلق. نعم، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. ودعاء النبي المصطفى مستجاب. نعم، والله ما رفق حاكم ولا راعي في من استرعاه الله تعالى إياه إلا رفق الله تعالى به، وما شق راع على من تحت يده إلا شق الله تبارك وتعالى عليه، والجزاء من جنس العمل أيها المسلمون عباد الله. نعم، فإذا رفقنا بمن نتعامل معهم استطعنا أن نكسب ودهم، واستطعنا أن نكسب قلوبهم، وعشنا معهم متعة الحياة، وعشنا معهم في سكينة ووقار وأمن ومحبة ووئام. نعم، وسأضرب مثل أحبتي الكرام بأن الرفق يحول الحال من النقيض إلى النقيض. نعم، يعني إذا غيرنا تعاملنا من الفظاظة والغلظة إلى الرفق، وغيرنا تقطيب الجبين إلى البسمة وطلاقة الوجه، وغيرنا الشح إلى سخاء وكرم، وغيرنا سوء التعامل إلى طيبها وحسنها، لتغير الحال في بيوتنا، وتغير الحال مع كل من نتعامل معه. من ضمن ما قرأت أحبتي الكرام، كان هناك شاعرا يسمى علي بن الجهم. هذا الرجل كان شاعرا من شعراء الصحراء، كان يتعامل مع الدلو، ويتعامل مع الكلب، ويتعامل مع البئر، ويتعامل مع التيس، يعني كل ما تسمو إليه بلاغته في هذه الأشياء، في الكلب طارة، في البئر طارة، في الدلو طارة، في التيس طارة. فنزل مرة بغداد، فقالوا له: أنت شاعر فحل، وأنت شاعر مصقع، والشعراء يدخلون على الخليفة المتوكل يسمعونه القصائد الجميلة، فيعطيهم من الجعل ما يغنيهم وما يكفيهم، وأنت شاعر يعني رقيق الحال، أدخل عليه وأسمعه قصيدة جميلة تأخذ من ورائها المال الذي تغنى به عن مذلة السؤال. فدخل على الخليفة، وأتى الدور على علي بن الجهم، وبدأ بكل جدية يمدح بما عنده من بلاغة، فقال للخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود، وأنت كالتيس في قراع الخطوب، وأنت كالدلو لا عدمتك دلو من كبار الدلا كثير الذنوب كثير الذنوب. فارتعد الملك، وأتى السياف بالسيف والنطع، ولكن الملك أدرك أن هذا الشاعر ما أراد أن يسبه، ولكنه أراد أن يمدحه، ولكن الطبيعة التي كان يقتل فيها هي التي جعلته يتكلم بهذه الكلمات. أراد أن يمدحه فسبه، وهو لا يعتقد أن هذا سب. فقال الملك: اجعلوه في قصر منيف، ولتغدو عليه الجوار الجميلات بما لز وطاب، وأجلسوه مع الشعراء الفصحاء البلغاء. فجلس في قصر منيف، وغدت وراحت الجوار الجميلات بما لذ وطاب، فأكل وشرب وعاش في بيئة جميلة، وجلس مع الشعراء المساقع البلغاء الفصحاء. وجلس الملك مجلسا، وأراد أن يسمع علي بن الجهم، فأتى علي بن الجهم فقال: أسمعنا يا علي. فأسمعه قصيدة أدهشت كل الشعراء والبلغاء، وصفه طارة بالشمس، وطارة بالقمر، وطارة بالسيف، وخرج منه بلاغة لا نظير لها، اندهش منها البلغاء والفصحاء. وهنا أنا آخذ الخيط من هذه القصة: إذا كان الملك استطاع أن يغير الطبيعة التي كان يعيش فيها علي بن الجهم، فتغير حاله، وتغير منطقه، وتغير شعره، فأنا وأنت نستطيع أن نغير من معنا من زوجة وولد، من جار، من صديق، من حبيب، نغيرهم من النقيض إلى النقيض إذا غيرنا نحن أنفسنا معهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأتمنى من كل والد حبيب فاضل يغلق على نفسه بابه، وليس له إلا التقطيب الجبين والكلمة الخشنة، ولا يؤانس أبناءه وأهله بشيء من جميل القول أو جميل القصص. أقول له: غير حالك، حاول أن تقترب منهم، تعال نغير تقطيب الجبين إلى بسمة وإلى طلاقة وجه، تعال يا حبيب الكريم نغير بخلنا إلى سخاء، تعالوا لنغير انعزالنا عن الأسرة إلى اختلاط ومؤانسة. تعالوا نقص عليهم القصص الأدبي الرشيق الرائع. إن دكتورا من دكاترة الجامعة زار زميلا له في الجامعة، فسبحان الله رب العالمين، الطبيب الدكتور المزور هو الذي يقص القصة، يقول أنا كنت مع أبنائي جافا وكنت أغلق على نفسي باب لا أسامرهم ولا أجالسهم ولا أؤانسهم لأن الدراسة في الجامعة أخذتني عنهم، فزارني زميل لي من دكاترة الجامعة ففتح له أبنائي، فلما فتحوا له ظل يداعبهم ويسامرهم، فقلت له ادخل، فدخل فجلس معهم على الأرض يداعبهم ويخرج الحلوى ويعطيها لهم، فسمعت أصواتهم وهم يضحكون بصوت مرتفع، فجلس بقدر ما يجلس الضيف ثم خرج، وكنت حريصا ماذا يقول أبنائي بعد زيارة هذا الدكتور، فرأيت أبنائي يقولون يا سعد أبناء هذا الدكتور به، يا ليته كان أبانا، إننا نعيش في الهم والغم آناء الليل وأطراف النهار، يا ليته كان أبانا. فقال دكتور الجامعة فتعمدت أن أغير أسلوبي مع أبنائي، فغيرت تقطيب الجبين إلى بسمة، وكنت أقرأ القصص الأدبي الرشيق لأقصه على أبنائي، وكنت أسامرهم، فتغير الحال في بيتي من النقيض إلى النقيض. فتعالوا بنا نسير على هذا الدرب أحبتي الكرام. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. أنا
فيك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جارتي.
اتفضل يا أختي الكريمة.
عندي جارتي يا شيخ، إني أبغى أكل معها حلوة ما أكرهها ولا عندي شيء،
بس أرجوك ارفعي صوتك قليلا لأني مانيش سامع. أختي الكريمة الفاضلة،
عندي يا شيخ سلفتي ما تحبني، ما تبغى تكلمني، بس إن أنا أكلمها وكل شيء، ما أدري شو أسوي معها.
أنا أحسب أن هذه الحلقة وجهت لك أختي الكريمة الفاضلة، إن طبقتيها وطبقتي ما فيها إن شاء الله سيتغير الحال بينك وبين سلفتك من النقيض إلى النقيض. نعم، فإذا كانت هي تحب العزلة فادخلي عليها ببسمة، ادخلي عليها بالسلام. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولكن السلام الذي يطلب منا أن تسلمي عليها بطلاقة وجه وتؤانسيها، ويا ليتنا نقدم شيئا من الهدايا التي لا تكلفنا شيء. نعم، ربما كانت كأسا من الشاي، ربما كانت شيئا من الطيب تدخل على القلوب. قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر القلب. نعم، ودائما أبدا انتقي الكلمة الطيبة التي تسعدي بها قلبها. مهما كانت هي في جفاء، أخت الكريمة المسلمة، الإسلام علمنا حسن الخلق. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يلقى من الجاهليين من العنت ومن الإيذاء، وكان النبي المصطفى معهم كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر، فلا يقدم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لهم إلا أطيب الثمر. نعم، والقرآن واضح في هذا المعنى أخت الكريمة المسلمة، واسمعي مني. اسمعي هذه الآية، قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اتفضلي أختي الكريمة اسمعك.
أيوة يا شيخ معك. يا شيخ الله يعافيك، أنا عايزة أكون يعني مع ربنا صدقة في كل شيء، يعني مش عايزة أعمل حاجة مش كويسة في حياتي، شلون أكون صدقة معي يا شيخ؟
طيب تاني السؤال أختي الكريمة،
شلون
تاني السؤال مرة ثانية؟
يعني عايزة أكون إني صريحة مع ربنا بكل شيء.
عايزة تكوني صريحة مع الله تبارك وتعالى في كل شيء. أولا أختي الكريمة الفاضلة، يعني أريدك أن تعلمي أن الله تعالى يراقب سرك ويراقب علانيتك، فكوني في الخلوة كما تكونين في الجلوة. إذا كنت تريدين أن تكون صريحة مع الله تبارك وتعالى في كل شيء، احرصي أن تكون صادقة مع الله جل وعلا في خلواتك وفي جلواتك. كان عبد الله بن مسعود يقول: فتش عن قلبك في 3 مواطن، وذكر منها في الخلوات. إن لم تجد قلبك في هذه المواطن 3 عند تلاوة القرآن وفي مجالس الذكر وفي الخلوات، سل ربك سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. ومن أعظم مناخات تزكية النفوس قيام الليل لأخت الكريمة المسلمة، فإذا دربت نفسك على قيام الليل وقفت مع الله تبارك وتعالى لحظات تناجي ربك بكلامك بكلامه وتتملقينه بإنعامه، إن شاء الله الذي سيزكي نفسك هو الله جل وعلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يسل الشحناء من القلوب؟ صيام 3 أيام من كل شهر. وأنا في بداية الحلقة قلت يا أخت الكريمة الفاضلة أن الإيمان والعمل الصالح الله تعالى به يودع مودتنا ومحبتنا في قلوب الناس، فإذا أردت أن تكوني صريحة مع الله تبارك وتعالى احرصي أن تصدقي مع الله تعالى في الخلوات وفي الجلوات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. ومعنا الأخت الفاضلة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة، أهلا وسهلا.
أهلا بك، جزاك الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله أن ينفع بكم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
أمين. وأنت كذلك أخت الكريم.
شيخنا، بداية أقول لقد عمل الإسلام على توطيد العلاقات وتقوية الترابط ودعم أواصر المحبة في قلوب المسلمين. جاء ذلك في كثير من آيات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
ما شاء الله.
ومن مظاهر حرص الإسلام على بقاء المحبة بين المسلمين أن الله عز وجل توعد بالعقاب والحرمان من الجنة لمن سعى بالواقعة بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، أي من مال. ومن المظاهر أيضا أن الله وعد بالثواب الجزيل والأجر العظيم لمن سعى بالإصلاح بين الناس ولو بالكذب، بل لم يجعل هذا كذبا في شريعتنا الإسلامية.
نعم.
فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي هذا يقول الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
نعم.
أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان والتقوى وأن يطهرها من الحسد والحقد. هذا وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله أخت نهلة، ما شاء الله المداخلة قيمة كما عودتينا، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا الأخت أسماء من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو الفضل؟
أهلا وسهلا الأخت أسماء، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم كل العاملين على قناة الرحمة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وجزاك مثله، وجزاك مثله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب.
اللهم آمين.
كنت عايزة أسأل سؤال يا شيخ محمد، ويعني ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك لنا يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك. إن شاء الله تتذكر السؤال أخت أسماء وتصل مرة تانية إن شاء الله. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن من الأمور التي نكسب بها قلوب الناس الرفق، وقلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا لمن رفق بمن تحت يده بقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. وأتمنى أيضا أن يكون رفقنا ليس بالكبار فقط، ولكن فلنرفق بالصغار والكبار. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالصغار، لذلك أحبه الصغار وأحبه الكبار صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني تخيلوا أحبات الكرام، النبي المصطفى رأى الحسن أو الحسين يمشيان في قارعة الطريق، الحسن أو الحسين، فكان النبي المصطفى يسير في رفقة، فترك الرفقة وجرى وحلق على الحسن أو الحسين حتى أمسك به، ووضع النبي المصطفى كفه على رأسه والأخرى أسفل ذقنه وقبله في شفتيه صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم قال لأصحابه: إن الولد مجبنة مجهلة مبخلة. يعني محبة الولد تدعو الوالد أن يجبن عن القتال، وتدعوه أن يجهل على من عدا على ولده، وتدعوه أن يبخل بالدرهم والدينار من أجل أن يوفره لولده. إن محبة الولد مجبنة مبخلة مجهلة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى بلغ من رفقه مع الأطفال صلوات ربي وتسليماته عليه أنه سجد ذات يوم فامتطى ظهره الحسن أو الحسين صلوات ربي وتسليماته عليه، ظل ساجدا يسبح، فأحد أصحاب رسول الله يعني استطال السجدة فرفع رأسه لينظر ماذا حدث إلى رسول الله، فوجد الحسن أو الحسين على ظهر الحبيب المصطفى. والله يا مسلمون لم يقم النبي المصطفى من سجدته حتى انتهى الحسن أو الحسين من ركوبه على ظهر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى النبي المصطفى من صلاته، يعني أكمل الصلاة ثم انتهى منها، ثم قال لأصحابه: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة النبي المصطفى يعلمها أتباعه، أن تكون الرحمة مع الرفق مع الصغار ومع الكبار. أيضا أحبة الأخيار الفضلاء، من وسائل كسب القلوب أننا نعلم أن الناس معادن. ماذا بعد هذا؟ بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك أرغب الأول في رقم الهاتف بتاعك، وبعد إذن حضرتك يعني عايزة أتكلم عن والدي، بس يعني مش عارفة، عايزة أتكلم في حاجة عن والدي بس مش عارفة أتكلم كده على الملأ.
طيب أختي الكريمة الفاضلة، زادك الله حياء وزادك الله خلقا، خذي رقمي من الكنترول وإن شاء الله أسمعك بعد الحلقة إن شاء الله تعالى، أكرمك الله وزادك الله تعالى فضلا وخلقا يا رب. أحبة الأخيار الفضلاء في أمتي الحبيبة، قلنا أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة، منهم من يحب أن يمزح، ومنهم لا يحب المزاح، ومنهم من يحب كثرة الكلام وكثرة الحديث، ومنهم من نراه لا يتكلم إلا بالكاد، لا يتكلم إلا كلمات معدودة، منهم من يحب العزلة، ومنهم من يحب الخلطة. فلماذا لا نفهم مفاتيح شخصية الناس ونتعامل مع كل واحد من خلال فهمنا لشخصيته؟ إن استطعنا في هذه النقطة أحبة الكرام أن نفهم شخصيات الناس ونفهم مفاتيحهم أحبة الكرام، استطعنا أن نكسب قلوبهم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخت الفاضلة مربت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا متزوجة وعندي 5 من الأبناء يعني، وزوجي يعني كتير جاف معنا ومع أولاده يعني، وبليل ونهار بالعمل يعني، بليل ونهار بالعمل، بيجي مكشر ومعصب، وقد ما حاولنا معاه ويا بابا والأولاد وكده، وأقول يعني أنا مش مشكلة بس الأولاد يعني لا بيطلعهم ولا بيفسحهم ولا يعني، حتى مصروف المكتبة مثلا أدوات المكتبية من المدرسة المطلوبة بصعوبة بياخدوها منه يعني، وحتى مصروف المدرسة بصعوبة يوميا بيسألهم كم عاوزين، معكوا فلوس معكوش فلوس، كم عاوزين، ليه عاوزين ريالين ليه عاوزين 3، فهو يعني كريم برا، كريم برا خارج خارج البيت، لكن سبحان الله قد ما حاولت معه وقد ما تكلمت معه والله انا يا شيخ انا يعني الحمد لله في تحفيظ القران وبناتي كلهم الحمد لله في التحفيظ، لكن هو يعني حتى صلاته يعني بيصلي الحمد لله لكن ما بيصليش الفجر في المسجد، قد ما حاولنا معه وكذا انا والبنات بس الحمد لله رب العالمين. فمش عارفة ايش اسوي يا شيخ، الله يجزيك خير يعني دعواتك، يعني قد ما دعينا له، وانا صار لي 24 سنه متزوجه.
نعم ما شاء الله.
وانا بدعي له.
نعم.
هو يعني حتى بيجي متاخر بعد 12 واحدة واثنين وبيقول لي شغل وعمل، واتضح لي برضو انه مش عمل.
نعم. اسمعك اخت ميرفت.
جزاك الله خير يا شيخ.
يعني كرمك الله واعزك.
الله يسلمك.
انا يعني اريدك اختي الكريمه ميرفت انك تعتقدي ان الامتحان الذي ستدخلين به الجنه هو صبرك على هذا الزوج. نعم يعني احسبك من الصالحات واحسبك يعني امراه مسلمه خلوقه. يا ليتك اختي الكريمه الفاضله توجهي الدعوه الجميله الرشيقه لهذا الزوج بكلمات عذبه من الكتاب والسنه، ولكن انتقي الاوقات التي يكون فيها مستعدا للنصيحه والموعظه اختي الكريمه الفاضله. وأسعدتينا والله بأنك تقومين وتدعين لزوجك، وأتمنى أن تكون هذه هي أخلاق كل امرأة وكل زوجة. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. ولما سألت أمنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له من أحق الناس بحسن صحابة المرأة، لم يقل أمها ولم يقل أبوها ولم يقل أخوها ولم يقل أختها ولكن قال زوجها. نعم وهذا الرجل إذا مات وهو راض عنك أخت الكريمة ميرفت والله ستدخلين الجنة من أوسع أبوابها، بل إن النبي المصطفى بيّن أن المرأة التي تؤدي حق زوجها ومن قبل حق زوجها تؤدي حق ربها تفتح لها أبواب الجنة الثمانية، يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، يعني الأجر عظيم. إذن مطلوب منك أن تصبري مع الدعاء، يعني أريدك أنت أن تكوني بلسم الجراح. ما المانع أن تحثيه دائما على جذب قلوب الأطفال وحسن التعامل معهم والسخاء معهم، ومع الدعاء في جوف الليل إن شاء الله أتمنى أن يكون من أصلح خلق الله ومن أفلح خلق الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحه لكم ويصلحكم له، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. نعم أحبتنا الكرام الفضلاء، أحيانا نجد من أصناف الناس من يحب المدح ومن يحب الثناء ومن يحب الفخر. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى بين يديه مكة قال له من قال إن أبا سفيان يحب الفخر، فأراد النبي المصطفى أن يكسب قلبه فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأعلنها بكل فخر وبكل سعادة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما الذي خسره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إنه استطاع أن يكسب قلب أبي سفيان بهذه الكلمات الطيبة المباركة. أيضا أحبتي الكرام الأخيار، ونحن نعالج الأخطاء التي يعني تصدر من الناس إلينا، لا نريد أن نجعل من أنفسنا ملائكة للسيئات. نعم يعني نجعل معالجة الأخطاء سهلة هينة، وإسلامنا كله يدعونا إلى السهولة في المعاملة. الله تعالى هو الذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولنفرض أن ولدا أخطأ أو زوجة أخطأت أو جارا أخطأ، لا نضخم المسائل جدا حتى يكون الصلح من الصعوبة بمكان، فلنأخذ الأمور بسهولة ولنأخذ الأمور بشيء من الأريحية، ونعلم أننا إن عفونا عمن أساء في حقنا فالله تعالى بين من خلال القرآن أن الأجر الذي سيعطيه لنا على العفو أجر لا يقدر قدره، وعظمة الأجر على قدر عظمة المعطي. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أتاه صحابي يقول له: يا رسول الله، جئتك أريد القتال وأريد الجهاد وأتمنى الشهادة في سبيل الله. فقال الحبيب المصطفى: هل من أبويك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله، وتركتهما يبكيان. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه لفظا فاضا، ولم يؤنبه صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذ الأمر بسهولة ويسر. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. الله 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 على يسر التعامل الذي علمنا إياه النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وأتمنى ونحن نعالج الأخطاء التي تصدر من الناس إلينا أحباب الكرام، أن نتعامل مع المخطئ على أنه مريض يحتاج إلى العلاج. نعم، أقول وأكرر، نتعامل معه أنه مريض يحتاج إلى العلاج، وليس هناك علاج إلا العلاج الذي استقيناه من هدي خير العباد صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يا أحبتي الكرام، أحيانا كان يأتي الرجل إلى رسول الله ويمسك مجمع ثوبه. يقول أنس بن مالك: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله فوجدت الثوب أثر في عنق رسول الله، والرجل ماذا يريد؟ يريد صدقة. يقول للنبي المصطفى: يا محمد، هكذا مجردة، يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيبتسم النبي المصطفى بكل أريحية وسهولة ويقول: أعطوه من مال الله. فلما أخذ قال: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت ولا أعطيت ولا أجملت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. فيقول الحبيب المصطفى: أعطوه حتى يرضى. فلما رضي قال: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: إن مثلي ومثلكم. النبي المصطفى يوجه النصح لأصحابه، لأن الصحابة كانوا يتميزون غيظا ويريدون أن يعلموه الأدب. فقال النبي المصطفى: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرت منه وشردت منه، فجرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها: ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. الله الله الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا مطلوب منا أن نقابل الإساءة من الناس بالإحسان. يعني أخت الفاضلة مربت التي اتصلت بي وقالت: يعني زوجي ليس بالكريم، ودائما أبدا هو فظ غليظ معنا وشحيح على أبنائه ولا نرى بسمة على وجهه. أنا أقول لمثل أخت الكريمة مربت، لكل أخت فاضلة وكل زوجة وكل ابن وكل أب، قابلوا يا مسلمون الإساءة من الناس بالإحسان. نعم، وليس هذا إكراما لوجوههم، إنما إكراما لوجه الله جل وعلا. أنا تلوت قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بمعنى أننا إن أحسننا لمن أساء إلينا انقلبت العداوة إلى محبة. وأنا كنت ذكرت أحبابي في الحلقة الماضية بقصة جميلة من جمالها أريد أن أكررها، من جمالها ومن حلاوتها، لأنها تقطر الشهد والعسل. أنا وقفت أمامها خاشعا وقلت: سبحان من فطرهم على هذا الخلق العظيم. تأملوا معي قصة معاوية بن أبي سفيان مع عبد الله بن الزبير. كان لمعاوية ابن أبي سفيان حديقة بجوار حديقة عبد الله بن الزبير، فنزل بعض عمال معاوية بن أبي سفيان حديقة عبد الله بن الزبير فاستشاط غضبا وكتب رسالة قال فيها: يا ابن آكلة الأكباد، إن بعض عمالك نزلوا حديقتي ولم تصنع لهم شيئا، والله لئن عادوا ليكون بيني وبينك شأن، والله لئن عادوا سيكون بيني وبينك شأن. فوصلت الرسالة إلى معاوية وكان صاحب عقل وحلم، فأعطى الرسالة لولده وكان في عقل يزيد طيش، فقال: يا أبتي أرسل له جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتونك بعنقه. فقال: لا يا ولدي، ولكن أكرم رحمه وأحسن إليه. فأرسل إليه رسالة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله إلى ابن أسماء ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي فضم حديقتي إلى حديقتك وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير قام من ثوره ويمم وجهه إلى الشام وطار إلى الشام ودخل على معاوية فقبل رأسه وقال له: رفعك الله بهذا العقل وهذا الحلم في الدنيا والآخرة. أرأيتم أحبة الكرام عندما قابل معاوية الإساءة بالإحسان كيف تحول هذا البغض وهذه الشحناء وهذا العداء إلى محبة؟ هذا ما قاله ربنا سبحانه، أقول وأكرر: ادفع بالتي هي أحسن. وأنا أتساءل في كل رجل يعالج أخطاء الناس ويعالج إساءة الناس، هل دفعت بالتي هي أحسن أم دفعت بالتي هي أسوأ؟ دائما أبدا لا ننسى قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم أحبتي الكرام، وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى حبيب القلوب الذي زكاه ربه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فمهما مدحت رسول الله من فوق منبر قناة الرحمة ومهما مدحه الدعاة والفصحاء والبلغاء، ماذا نقول جميعا بعد قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم كان يقابل الحبيب المصطفى الإساءة من الناس بل من الكفرة والملحدين والمشركين بأعظم الخلق، صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون وقفت خاشعا بل طلت الدمعة من عيني وأنا أتأمل سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة ذات الرقاع في قمة التعب والألم، لما نام من شدة التعب تحت ظل شجرة ووضع سيفه وثيابه على الشجرة، أتى رجل مشرك وسحب سيف رسول الله ونادى على رسول الله وقال له: يا محمد. فنظر النبي المصطفى إليه قال: من يمنعك مني؟ السيف في يدي وأنت على الأرض نائم. فقال النبي المصطفى بعد أن سمع قول المشرك وقد كان ملكا في قومه، قال له: إن الذي يمنعني منك الله. الله، فارتعد بدن المشرك وسقط السيف من يده، فأخذه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك أنت مني الآن؟ فقال: يا محمد كن خير آخر. قال: عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال: أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. فابتسم النبي المصطفى وقال: عفوت عنك. فذهب الرجل إلى قومه، أنا قلت أنه كان ملكا في قومه. انظروا إلى عفو رسول الله، انظروا إلى إحسان رسول الله. قال الحبيب المصطفى له: عفوت عنك. فذهب الرجل فوقف في قومه، أكرر مرة ثالثة، كان ملكا في قومه. قال: يا قومي جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. الله الله الله. فأسلمت القبيلة وأسلم الملك من أجل موقف، من أجل موقف واحد أحسن النبي المصطفى فيه لمشرك أساء إليه. والله لو سرنا خلف رسول الله لفتح الله تعالى بدعوتنا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، من وسائل أيضا كسب القلوب أحبة الفضلاء، فنحن درسنا بعنوان جامعة تأليف القلوب، من وسائل كسب القلوب أننا إن كان الخطأ منا فلا غضاضة أبدا أن نعترف أننا أخطأنا. نعم، لأن المشاكل تتفاقم والأزمات تتعقد بين المسلمين عندما يتمسك كل منا برأيه ويقول أنا لم أخطئ، هذا يقول أنا لم أخطئ وهذا يقول أنا لم أخطئ، ولو أن المخطئ قال أخطأت سامحني انتهت المشكلة، لو أن الزوجة التي أخطأت في حق زوجها قالت أخطأت سامحني انتهت المشكلة، لو أن الزوج الذي أخطأ في حق زوجته قال سامحيني أخطأت انتهت المشكلة، لو أن الولد الذي أخطأ في حق أبيه قال أخطأت سامحني انتهت المشكلة. نعم، ولكننا نكابر، إن أصحاب رسول الله كانوا أفضل منا، لأن الواحد منهم كان إن أخطأ كان يعترف بخطئه. إنني تأملت العملاقين الصحابيين الجليلين، أبو ذر الغفاري، وكان رجلا ضخما عظيما وكان سيدا في قومه، لما أسلم أحبة الكرام حدث حوار بينه وبين بلال ابن رباح الحبشي مؤذن الحبيب المصطفى، فغضب أبو ذر وقال لبلال ابن رباح يا ابن السوداء، فطارت الكلمة إلى رسول الله فأتى بأبي ذر وقال أعيرته بأمه، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرئ فيك جاهلية. أتدرون ماذا حدث؟ والله يا أحبة الكرام أتى أبو ذر الغفاري بعد أن قال له النبي المصطفى إنك امرئ فيك جاهلية، أتى ووقف أمام بلال وجثى على ركبتيه على الأرض ووضع خده على التراب وقال والله يا بلال لن أرفع وجهي عن الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك لأكفر عن الخطيئة والمعصية التي اقترفتها في حقك. فقال له بلال قم يا أخي قد عفوت عنك. نعم أحبتي الكرام، أرأيتم كيف كان الاعتراف بالذنب سبيلا لتأليف القلوب؟ فإذا اعترف من أخطأ في حق أخيه بأنه أخطأ انتهت المشكلة وتآلفت القلوب. أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا من الأمور التي أسوقها على سبيل السرعة وعلى وجه السرعة، ألا وهي أن من أراد أن يكسب القلوب ينبغي أن يتفاعل مع الناس. نعم، لا يكون معزولا عنهم، ينبغي أن يتفاعل معهم، يشاركهم أفراحهم ويشاركهم أطراحهم، وهذا نتعلمه من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نعم، كان النبي المصطفى إذا وجد على صحابي من الصحابة آثار النعمة كان النبي المصطفى يجتذب منه طرف الحديث ويشاركه في أفراحه. يقول النبي المصطفى لجابر بن عبد الله عندما وجد أثر الزعفران على ثيابه قال إني أرى أثر الزعفران على ثيابك يا جابر، قال إني تزوجت يا رسول الله، قال أتزوجتها بكرا أم سيبا؟ قال يا رسول الله بل تزوجتها ثيبا، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية تعضها وتعضك، قال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي 9 من البنات، فأردت امرأة تستطيع أن تمشط شعورهن وتحسن إليهن. فقال له النبي المصطفى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير صلوات ربي وتسليماته عليه. بل انظروا في موطن آخر، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم انقطع عنه صحابي من أصحابه كان يحب أن يجالس رسول الله، فلما انقطع هذا الصحابي عن رسول الله سأل النبي المصطفى عنه فقالوا مات ولده يا رسول الله، وكان هذا الرجل يحب ولده جدا، فقام النبي المصطفى وقال قوموا نواسه، فدخل النبي المصطفى عليه وسلم عليه وقال أين ولدك؟ قال مات يا رسول الله، ثم بكى، فقال له الحبيب المصطفى وهو يواسيه: قال أيسرك أن تتمتع به عمرك أم تأتي يوم القيامة تجده يفتح لك باب الجنة؟ قال بل أحب أن يفتح لي باب الجنة يا رسول الله. قال ذلك لك. فقال الصحابة: هي له خاصة يا رسول الله؟ قال بل لكلكم، يعني لكل من فقد ولده دون سن البلوغ ودون سن الحلم، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال: ومن مات له فرط واحد يا موفقة. قالت: ومن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرط من لا فرط له، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، في نهاية المطاف أحبتي الكرام أوجه برقية من قناة الرحمة الفضائية لأحباب الكرام الذين يشاهدونني في العالم في أمة العريقة الحبيبة: تعالوا نجعل لساننا عزبا، بدلا من أن نتلفظ بالكلمة النابية التي تتعب القلوب، تعالوا يا أحبتي الكرام نتعود جميل القول، ولا سيما ونحن نقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. نعم، يعني على سبيل المثال نريد أن نقدم النصيحة، إذا أردنا أن ننصح في أسلوب جميل في أسلوب قشيب نستطيع أن نكسب به القلوب أحبتي الكرام. وأختم بهذا الأثر الجميل الذي يقطر الشهد والعسل من حبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يوجه نصحا لعبد الله بن عمر، أراد أن يقدم النصح في شكل اقتراح. انظروا إلى اللفظ الذي ساق النبي المصطفى به الموعظة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وهو يعظه وينصحه بالمحافظة على قيام الليل، قال: يا عبد الله يا ابن عمر، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. والله يا مسلمون، لما سمع عبد الله بن عمر هذه الكلمة من رسول الله ما ترك قيام الليل حتى مات، حتى لقي الله. ولما كبر في السن ووصل إلى 100 سنة وكان لا يستطيع أن يقرأ القرآن وهو قائم، كان يجلس، فإذا أخذته سنة من النوم كان يسلم ويعيد وضوءه ويضع الماء على وجهه من أجل أن يقاوم قيام الليل، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أحبتي الكرام الفضلاء. وأيضا في عجالة أختم بهذه الكلمة: إذا أردنا أن ننصح أحبتي الفضلاء، لا تكن النصيحة في محاضرة، ولكن فلتكن في كلمة موجزة. فإنني تأملت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسوق النصيحة في سطر أو في كلمات نعدها عدة، لماذا؟ حتى لا يمل المستمع أحبتي الكرام. فإذا أردنا أن ننصح ونوجه أحدا على خطأ اخترفه فلنفعل كما فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نوجز ولا نطيل. وأضرب مثلا أختم به، ألا وهو قول النبي المصطفى لعلي بن أبي طالب، أراد أن يعظه بغض البصر، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فيموت قلبك. عدوا معي الألفاظ: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فيموت قلبك. لا تتجاوز الكلمات 7 أو كلمات 6، فلنفعل كما فعل النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام، الكلام معكم له شجون والكلام معكم جميل، وما كنت أتمنى أن ينتهي اللقاء ولكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا أحبتي الكرام. ولكن إن شاء الله موعدنا في لقائنا القادم في يوم الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر، في 12:00 إن شاء الله تعالى. إني أحبكم في الله، شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وأشكر كل أخ حبيب فاضل داخلنا وكل أخت فاضلة داخلتنا بمداخلة استفدنا منها، جزاكم الله خيرا. إلى الملتقى في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا أنسى أن أشكر فريق العمل الذين سهروا معي في هذه الليلة، أشكرهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم